إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كانت خطبة الجمعة اليوم عن موضوعين مهمين. يعني الموضوع الأول موضوع الشباب وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الشباب وتربية الشباب، وفي الخطبة الثانية كان تذكير يعني ببعض أحكام الأضحية ويوم العيد وعرفة وكذا. وبإذن الله تعالى إن شاء الله في محاضرة اليوم يعني نتناول الموضوع الأول إن شاء الله بشيء من التفصيل، والثاني أيضا باختصار، وإذا كان لديكم يعني شيء من الأسئلة عن الأضحية أو العيد أو كذا نجيب عنه إن شاء الله. بخصوص موضوع الشباب، فمرحلة الشباب يعني من يعني أهم المراحل التي يمر بها الإنسان، لأنه الزمن الذي يكون فيه تحصيل الفضائل ويعني اقتناص العلم ونيل المراتب العالية في مرحلة الشباب. والشباب في كل أمة هم عمادها وزينتها، وهم بإذن الله تعالى من يعتمد عليهم في صحوة الأمة ونهضتها. وبخصوص يعني المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان، فهناك يعني عدة تقسيمات لأهل اللغة، يعني مسألة يعني لغوية، مسألة مرحلة الشباب يعني متى تبدأ ومتى تنتهي، متى يقال عن الإنسان يعني شاب. فهناك يعني عدة آراء، منها يعني هذا الرأي المشهور أن العمر ينقسم إلى خمسة أقسام. عمر الإنسان ينقسم إلى خمسة أقسام ويمر يعني بخمس مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الصبا، مرحلة الصبا، وهي من الولادة إلى عمر 15 سنة، إلى سن البلوغ، عمر 15 سنة اللي هي سن البلوغ، فهذه تسمى مرحلة الصبا. ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة الشباب، ومرحلة الشباب هي التي تبدأ من سن البلوغ إلى أن يبلغ الإنسان 35 سنة، من سن البلوغ إلى 35 سنة. طبعا مع ملاحظة يعني أن سن البلوغ يعني يقدر ب15 عاما، لكن قد يكون أقل من ذلك بكثير، يعني قد يحصل بلوغ أقل من 15 عاما، بل في الغالب يعني أنه يحصل أقل من 15 عاما. 15 عاما هذه زي الحد الأقصى، يعني الطفل إذا جاوز 15 عاما أو أكمل 15 عاما ولم تظهر عليه أي علامة أخرى من علامات البلوغ فيعتبر بالغا شرعا حتى لو لم تظهر عليه علامات، لكن في العادة أن العلامات تظهر قبل ذلك. فالمهم يعني نستطيع أن نقول من سن البلوغ إلى سن 35 سنة هذه هي مرحلة الشباب، من سن البلوغ. والبلوغ قد يكون أقل من ذلك، ربما 9 سنوات 10 سنوات ربما يحصل البلوغ في هذا الوقت، يعني إلى سن 35 عاما هذا هو سن الشباب. وهناك رأي آخر، البعض يقول سن 33، يقولون يعني من الشباب لغاية 33، فيعني ما بين 33 إلى 35 هذه نهاية سن الشباب. بعد 35 إلى 50 هذا يقال عن سن الكهولة، سن الكهولة، من بعد 33 أو من بعد 35. فالكهل الله المستعان الناس تتصورها أن الكهل هذا اللي هو يعني الشيخ الهرم سن الكهولة اللي هو يعني من هذا. طيب وبعد ذلك هناك مرحلة الشيخوخة وهي من بعد 50 إلى 70. من بعد 50 إلى 70 هذه مرحلة الإيه الشيخوخة من بعد 50 إلى 70. ثم بعد ذلك مرحلة الهرم، الهرم اللي هو إيه ما بعد 70 إلى آخر العمر، يقال في وصف يعني الإنسان أنه إيه هرم، والمرحلة العمرية يقال عنها مرحلة الإيه الهرم اللي هي ما بعد 70 إلى نهاية العمر. هناك في الحقيقة يعني عدة تقسيمات أخرى يعني، لكن يعني كلها قريبة من هذا، قريبة يعني من هذا التقسيم يعني. طيب حديثنا اليوم عن مرحلة الشباب. هذه المرحلة يعني من المراحل المهمة في عمر الإنسان، ومما يدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. أيوة. ويكلم الناس في المهدي وكهلا. نعم نعم صحيح، لأنه رفع يعني أحسنت. نعم. من ضمن الأدلة التي يستدل بها على يعني نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان أنه قال الله سبحانه وتعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلا، فهو رفع قبل سن الكهولة، رفع إلى السماء قبل سن الكهولة، فهذا معناه أنه سيعود مرة أخرى إلى الأرض ويعيش إلى سن الكهولة ويكلم الناس في ذلك الوقت. طيب قلنا يعني مما يدل على أهمية يعني مرحلة الشباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الأسئلة التي يسأل عنها العبد يوم القيامة. فهناك سؤال عن عمر الإنسان كله بصفة عامة، ثم سؤال خاص عن شبابه، وهذا يدل على أهمية يعني هذه المرحلة أن الله سبحانه وتعالى يخصها بسؤال، رغم أن هناك سؤالا عاما عن عمر الإنسان، وهذا لا يغني عن سؤال خاص بمرحلة الشباب. وذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. مرة أخرى، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وجاء في صفة أهل الجنة أنهم يكونون شبابا وأنهم لا يفنى شبابهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. فاختار الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة أن يكونوا في يعني في سن الشباب، وأن يستمر شبابهم لا يفنى. وجاء في الأحاديث أن أهل الجنة يكونون على عمر 33 سنة، يكونون في سن 33 سنة ويثبتون على هذه السن، لا يتحركون عنها، يعني تثبت أعمارهم على سن 33 سنة. فاختار الله تعالى لهم هذا العمر وهو عمر الشباب. وجاء في الحديث يعني أن أهل الجنة يكونون في عمر عيسى عليه السلام حين رفع، في سن عيسى حين رفع، وعلى لسان محمد، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يتكلمون يعني بلسان محمد الذي هو اللسان العربي الفصيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوتي جوامع الكلم وأوتي البيان، يكون أهل الجنة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وعلى قلب أيوب وصورة يوسف وطول آدم، أو على يعني خلقة آدم 60 ذراعا في السماء في عرض 5 أذرع أو كما جاء في الحديث، فيكونون يعني في جسم آدم خلقة آدم عليه السلام، ويكونون يعني على قلب أيوب، قلب أيوب عليه السلام أنه أتي قلبا راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى رغم ما كان فيه من البلاء الشديد والمحنة العظيمة، إلا أنه كما قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فأتي قلبا يعني صابرا وراضيا بقضاء الله يعني رغم شدة البلاء الذي كان فيه، فكيف يكون حاله يعني حال هذا القلب يعني في النعيم المقيم الدائم؟ لا شك أنه يكون يعني في أعظم الرضا وأعظم السرور والانشراح. وفي صورة يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن. فإذا يعني الشباب هو زهرة العمر وربيع الحياة يعني كما يقال، وهي مرحلة عظيمة من المراحل التي يمر بها الإنسان. طيب نأتي إلى يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الشباب. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عني بتربية الشباب من مجالات يعني عديدة، وكان يخصهم صلى الله عليه وسلم بمزيد عناية ومزيد توجيه. ففي مجال العقيدة، في مجال العقيدة وغرس العقيدة الصحيحة في قلوبهم وتربية الشباب على التوحيد، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الشباب إلى الإسلام. دعا عليا رضي الله عنه إلى الإسلام، كان أول من أسلم من الصبيان، وكان مجموعة من السابقين الأولين إلى الإسلام كانوا شبابا، يعني كثير من السابقين الأولين إلى الإسلام كانوا شبابا، واعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى الإسلام. الزبير بن العوام رضي الله عنه كان عمره 8 سنوات وقت إسلامه، وكان يعني ممن أسلم في اليوم التالي مباشرة لبدء الدعوة إلى الإسلام، يعني لكن علي كان أسبق منه رضي الله عنه. فالزبير كان في عمر 8 سنوات وقضى يعني مدة شبابه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد البارزين من أصحابه. وآخرون يعني كثيرون من السابقين الأولين من تتبع أعمارهم يجدهم كانوا في أعمار الشباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص الشباب توجيهات يعني يبين لهم فيها أهمية العقيدة وأهمية توحيد الله سبحانه وتعالى، ويغرس في قلبهم الخوف من الله تعالى وتعلق القلب بالله. فمن ذلك حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا حمارا، وأردف معاذا خلفه، الرديف الذي يركب خلفه، فأردفه النبي صلى الله عليه وسلم معه. وهذا في حد ذاته يعني موقف تربوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يردف خلفه يعني هذا الشاب، ويغتنم يعني فرصة الطريق أثناء ركوبه معه على الدابة في أثناء الطريق لوعظه ونصحه وإرشاده. وماذا كان موضوع النصيحة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالشاهد هنا يعني أن معاذا رضي الله عنه كان شابا، لأنه كان عمره وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني نحو 20 سنة، فكان يعني معاذ رضي الله عنه شابا من شباب الصحابة، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية التوحيد وحذره من الشرك وبين أن توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة هو حق الله على العباد. موقف آخر مع ابن عباس رضي الله عنهما، وكان عمر ابن عباس يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ هل فاكر؟ 13 عاما. نعم أحسنت. فكان عمر ابن عباس 13 عاما يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأقلام التي كتبت المقادير والصحف التي كتبت فيها المقادير، خلاص الصحف رفعت والأقلام رفعت والصحف جفت وقضي الأمر، فلا يستطيع البشر أن يغيروا شيئا كتبه الله سبحانه وتعالى. لم يدفعوك بشيء كتب الله تعالى أنك لم تنتفع به، ولن يضروك بشيء كتب الله أنك لن تضر به. فنلاحظ يعني أن الوصية كلها في غرس العقيدة في قلب هذا الغلام أو قلب هذا الشاب، فيغرس النبي صلى الله عليه وسلم المعتقد الصحيح في قلبه، ويعني يغرس في قلبه التعلق بالله تعالى وعدم الالتفات إلى الناس، وأن يعلم أن هؤلاء الناس لن يضروه ولن ينفعوه، وأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. طيب، في مجال العفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصي الشباب ويأمرهم بالعفاف، كان من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يأمر بالعفاف والصلة، العفاف والصلة، والعفاف هو التعفف عن المحرمات بصفة عامة وعن الفواحش والمنكرات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الشباب بالعفاف ويأمرهم به، ومما يعين على ذلك تعجيل الزواج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الشباب بتعجيل الزواج ويخصهم بهذه الوصية، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والمراد بوجاء هنا يعني معنى وقاية، يعني أو تحصين للعبد ووقاية له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الشباب بتعجيل الزواج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هنا ما المراد بالباءة؟ ما المراد بالباءة هنا؟ نعم أحسنتم، ما أحسنتم. الباءة يعني فسرت بتفسيرين، فريق من العلماء يقول الباءة هي نفقات الزواج المادية، يعني الباءة هي النفقات المادية للزواج. فريق الآخر من العلماء يقول لا، الباءة هي القدرة يعني البدنية وليست المادية، القدرة البدنية على الزواج، يعني إذا كان مستطيعا يعني للمعاشرة وكذا وما يتعلق بهذا الأمر يعني فليتزوج بغض النظر عن القدرة المالية. الفريق الأول يقول الإنسان لا يقدم على الزواج إلا إذا كان يعني قادرا ماليا على نفقات الزواج والأسرة والبيت والمسكن والطعام والشراب والملبس إلى آخره، فلا يقدم على الزواج إلا يعني وقد وفر المسكن وعنده يعني مصدر دخل يعني أو حرفة يعني يعمل بها يستطيع من خلالها أن يعول الأسرة. هذا الفريق الأول. الفريق الثاني يقول يعني لا يشترط القدرة المالية، يعني طالما الإنسان قادر يعني بدنيا على الزواج يعني يشرع له أن يقدم عليه حتى ولو كان يعني أفقر الناس لا يجد شيئا، وسيغنيه الله تعالى من فضله إذا تزوج. ويستدل الفريق الثاني في حقيقة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من المحققين يعني يرجحون القول الثاني، هذا أن المراد القدرة البدنية بغض النظر عن القدرة المالية، ويستشهدون بحديث الرجل الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم عليه إزار ولا رداء عليه. الحديث يعني قصة رجل فقير جدا يعني كان، والحديث يعني في أوله أن امرأة جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أنه يعني إذا وهبت امرأة نفسها له وقبل صلى الله عليه وسلم ذلك فهي زوجته، لا يحتاج إلى ولي ولا إلى شهود ولا إلى صداق ولا إلى أي شيء، مجرد يعني أن المرأة إذا وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل فهي زوجته. كان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أن الله تعالى يعني رخص له في ذلك، أن هذه كانت رخصة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كما ذكر يعني أهل السير أنه لم يعني يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرخصة، يعني لم يتزوج امرأة يعني عن طريق الهبة، لم يتزوج امرأة يعني ممن وهبنا أنفسهن له صلى الله عليه وسلم. تكرر هذا الأمر من أكثر من امرأة، يعني الواهبات أنفسهن مذكور يعني أسماؤهن وعددهن رضي الله عنهم، لكن لم يحصل يعني أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة منهن رضي الله عنه. المهم يعني أن هذه المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج بها، فقال يعني سكت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نظر إليها، صعد النظر فيها وصوبه، ثم يعني غض بصره وأطرق بصره إلى الأرض وكذا. فقال رجل من الحاضرين، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، إذا لم يكن لك حاجة في الزواج بهذه المرأة فزوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدقها؟ قال يعني إذا أردت أن أزوجك إياها ماذا تصدقها، ماذا تعطيها صداقا؟ فقال: يا رسول الله، إني لا أجد شيئا. قال: إني لا أجد شيئا، لا أملك إلا إزاري هذا، لا أملك إلا إزاري هذا. يقول الراوي: عليه إزار ولا رداء عليه. الإزار هو الذي يستر النصف الأسفل من البدن، يعني عليه إزار يلفه على نصف الأسفل من البدن ونصفه الأعلى يعني مكشوف، يعني عار، لا يملك رداء أن يستر نصفه الأعلى. فقال: يا رسول الله، والله لا أملك إلا إزاري هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك قعدت ولا إزار عليك، كيف تعطيها، كيف تعطيها إزارك صداقا وتقعد يعني لا إزار عليك؟ فأمهرها ولو بخاتم من حديد. قال: أمهرها ولو بخاتم من حديد، أعطها يعني صداقا ولو خاتما من حديد. قال: والله لا أملك ولو خاتما من حديد، لا أملك ولو خاتما من حديد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وسورة كذا، وعدد سورا من القرآن يحفظها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. قد شرح الحديث يعني المراد أن يعلمها هذه السور، يعني أن المراد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه إياها على تعليم القرآن، يعني أن يكون تعليم القرآن صداقا فيعلمها هذه السور. فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصحابي رضي الله عنه، وكما في الحديث يعني معدم، لا يملك يعني ولا خاتما من حديد ولا يملك من حطام الدنيا إلا الإزار الذي عليه، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني فريق من العلماء يقول إيه، إن الباء في قوله: من استطاع منكم الباء فليتزوج، يعني القدرة على البدنية يعني على الزواج فليتزوج حتى ولو كان معدما. لكن الفريق الآخر يقول باء يعني معنى النفقات الزواج. طيب، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، كيف نفسر هنا ومن لم يستطع فعليه بالصوم؟ استطاع، لو قلنا الباء بمعنى القدرة البدنية على الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قال هنا: من لم يستطع بمعنى من لم يستطع الزواج لكونه لم يجد من يزوجه، يعني قد يكون الإنسان قادرا بدنيا على الزواج فليتزوج، لكن من لم يستطع أن يتزوج رغم قدرته البدنية على الزواج ولكن لم يجد من يزوجه أو يقبل به على حاله، فعليه بالصوم في هذه الحالة، فعليه بالصوم في هذه الحالة. المهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الشباب، يعني أول الحديث يقول يا معشر الشباب، إذا الخطاب هنا موجه للشباب بتعديل الإيه الزواج. طيب في مجال العبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الشباب بالعبادة بنوافل العبادات، ويوصيهم بقيام الليل وتلاوة القرآن والصيام والأذكار، يعني في الحديث السابق يقول إيه ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فهذه وصية للشباب بالصيام إلى أن يتزوجوا، يعني وصية يتأكد فيها استحباب صيام النافلة إلى أن يتمكنوا من الزواج. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة الله، في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال إيه وشاب نشأ في عبادة الله، فهو واحد من هؤلاء. هذه وصية للشباب بأن ينشأوا في عبادة الله وأنهم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. وتقول حفصة بنت سيرين رحمها الله تعالى، وكانت فقيهة من يعني معدودة من علماء التابعين، وهي أخت محمد بن سيرين، حفصة بنت سيرين رحمها الله أخت محمد بن سيرين، وهي معدودة يعني من الفقيهات العالمات رحمها الله، قالت يا شباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. تقول حفصة بنت سيرين توصي الشباب تقول يا شباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت يوما عند خالتي ميمونة، تحريت اليوم الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها حتى أبيت عندها في هذه الليلة، أنظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كان غلاما صغيرا، وخالته هي ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، فتحرى أن ينظر اليوم الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة حتى يبيت عندها هذا اليوم ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فانتظر يعني حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل، فأعد للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وصب على النبي صلى الله عليه وسلم وهيأ له الوضوء. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقام يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال فقمت عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه حتى جعله عن يمينه، حتى جعله عن يمينه، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وتم به ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الليل. فمما ذكره أنه كان يعني ربما نعس من طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، طال الصلاة حتى كان ربما يعني يكاد ينعس يعني ويسقط، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي ربما عرك أذنه، يعني يمسك أذنه ينبهه حتى لا ينعس يعني ويسقط وهو يصلي. ف يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجعه على هذا العمل العظيم وهو قيام الليل، يعني رغم صغر سنه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، في هذا اليوم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن. كذلك نجد من وصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هذه أيضا وصية يعني عبادة هي أعظم العبادات، يعني بعد توحيد الله تعالى وبعد الشهادتين، يعني الركن الأول بعد الشهادتين وهو الصلاة، فقال علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وهذا أيضا من الوصية بتنشئة الشباب على العفاف والأخذ يعني بأسباب ذلك من التفريق في المضاجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر أيضا كان عمره وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حدود 20 عاما، أيضا عبد الله بن عمر كان عمره في وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حدود 20 عاما، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله. وهنا أيضا يعني قوله نعم الرجل هذه أيضا فيها يعني لفتة فردوية يعني ثناء عليه بالرجولة، يعني قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فهذه يعني فيها يعني معاتبة له وحث له على المحافظة على قيام الليل. قال عبد الله فما تركت قيام الليل بعد، يعني من ذلك اليوم أثرت في هذه الوصية النبوية وصار محافظا على قيام الليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى يعني بتوجيه الشباب إلى نوافل العبادات. طيب في مجال العلم الشرعي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب يكتبون الوحي، كان له كتاب يكتبون الوحي يعني بلغوا نحو 60 كاتبا، يعني قال نحو 60 كاتبا كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وبعضهم أكثر ملازمة له صلى الله عليه وسلم من الآخرين. وكان يعني معظم هؤلاء الكتاب كانوا شبابا، معظم هؤلاء الكتاب كانوا شبابا كانوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، يكتبون عنه ما ينزل من القرآن الكريم، أول ما تنزل الآيات يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ويدونونها ويكتبونها، ويكتبون بأمره الرسائل إلى الملوك وإلى من يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراسله. فكان مجموع يعني نسبة كبيرة من هؤلاء كانوا من الشباب رضي الله عنهم. ومن هؤلاء الشباب يعني كان زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود، قال تعلم لي لغة يهود فإني لا آمن مكرهم. كان أكثر كاتبين ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم هما معاوية وأبي سفيان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. معاوية وزيد كان أكثر الناس أكثر كتاب الوحي ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وألزمهم للكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية قال اللهم علمه الكتاب وقه الحساب، قال اللهم علمه الكتاب وقه الحساب، دعا لمعاوية وأثنى على زيد بن ثابت بالعلم وقال أفرض أمتي زيد بن ثابت، كان بارعا في الفرائض في المواريث يعني رغم حد يعني كونه كان شابا في ذلك الوقت. وقال له تعلم لي لغة يهود فإني لا آمن مكرهم، فتعلم يعني لغة اليهود في 17 يوما، في 17 يوما تعلم لغتهم، وصار يعني يقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم الكتب التي ترد إليه من اليهود ويراسلهم وكذا. وكان يعني من الكتاب الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فدعا له بالفقه في الدين وبتعلم التأويل يعني تفسير القرآن الكريم. وهذه الدعوة في حد ذاتها فيها يعني تشجيع له على طلب العلم وأن يكون فقيها وأن يكون عالما بتأويل القرآن وتفسيره. فهذه الدعوة يعني له فيها تشجيع له وحث له على التفقه في الدين وعلى تعلم التفسير، وقد حصل ذلك واستجاب الله تعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. وصار ابن عباس رضي الله عنه من أفقه يعني المسلمين، وصار ترجمان القرآن، وكان إليه المرجع في تفسير القرآن الكريم. حديث مالك بن الحويرث قدم هو وأصحابه وكانوا شبيبة متقاربين، الحديث صحيح البخاري أن مالك بن الحويرث قدم ومعه شبيبة من قومه، مجموعة من الشباب قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه، فمكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحو 20 ليلة أو كما جاء في الحديث يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. وخصهم النبي صلى الله عليه وسلم رغم يعني مشاغله العظيمة وأعبائه الجسيمة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصص لهم وقتا، وصار خلال هذه الأيام التي قضوها عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع هؤلاء الشباب الذين وفدوا إليه من قبيلتهم يعني وقدموا إليه، وكانوا يبيتون في المسجد في هذه الأيام ويجلس معه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويقرئهم القرآن. يقول مالك بن الحويرث: وكان بنا رحيما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بنا رحيما، فظن أن قد اشتقنا إلى أهلينا، يعني بعد مضي هذه الأيام ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اشتاقوا إلى أهلهم، رغبوا في الرجوع إلى أهلهم يعني وبلادهم، والرجوع يعني إلى بلادهم وأسرهم، فيعني أوصاهم بالرجوع إلى أهلهم وقومهم، وأن يعلموا قومهم ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصاهم ببعض الوصايا، وأذن لهم في الرحيل والرجوع. وجاء أيضا في صحيح البخاري يعني أنه كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشورته كهولا كانوا أو شبانا، يعني عمر رضي الله عنه أيضا سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تقريب الشباب منه، في إدناء الشباب منه، وكان يعني بعض الشباب كانوا جلساء عمر وأصحاب مشورته. كان القراء، والقراء في ذلك الوقت كانت تطلق على العلماء بصفة عامة، لأن العلم الأساسي هو القرآن الكريم، وكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. فكان قراء الصحابة هم العلماء، يعني ما كان في زمن الصحابة يعني لم يكن هناك انقسام يعني بين القراء والفقهاء ويعني بقية العلوم الإسلامية، فكان القراء هم العلماء، حفظة القرآن وحملة القرآن كانوا هم أعلم الناس وأعلمهم بمعاني القرآن الكريم وأحفظه. فالقراء كانوا أصحاب مجلس عمر ومشورته كهولا كانوا أو شبانا، سواء كان هؤلاء القراء كهولا أو كانوا شبانا. فلذلك كان من ضمن جلساء عمر كان منهم كان منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان واحدا من جلساء عمر، ومن جلسائه أيضا كان الحر بن قيس. الحر بن قيس وكان شابا، الحر بن قيس، الحر بن قيس غير الجد بن قيس، قد يعني يتصحف أو يلتبس عند البعض يعني الحر بن قيس رضي الله عنه، لكان شابا عالما قارئا، وكان من أصحاب مشورة عمر. وأما الآخر هو الجد بن قيس، هذا كان من رؤساء المنافقين، ولا زال كان رجلا من المنافقين، اللي هو نزل فيه قوله تعالى: ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. هذا كان اسمه الجد بن قيس، هذا كان من زعماء المنافقين، لكن الكلام هنا عن الحر بن قيس الشاب. فكان هناك موقف يعني أيضا بين عمر وبين الحر بن قيس، أنه الحر بن قيس كان يعني عمه هو عيينة بن حصن الفزاري، عيينة بن حصن الفزاري كان يعني عم الحر بن قيس، وكان يعني من المؤلفة قلوبهم، كان زعيم قبيلة فزارة من القبائل العربية الكبيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه، وكان يعني ربما أعطاه 100 بعير، وكان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أموالا كثيرة يعني تأليفا لقلبه وكذا. فالحر بن قيس جاءه عمه اللي هو عيينة بن حصن، وقال له في أيام خلافة عمر، قال: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: لك وجه عند هذا الأمير، لك يعني منزل ومكان عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه، يعني اجعله يأذن لي، يعني أريد أن أجلس معه جلسة خاصة وكذا. فاستأذن له يعني، وطلب من عمر أن يخصص له وقتا يعني لعيينة حتى يجلس معه وكذا. فجلس معه عمر في حضور الحر بن قيس، فماذا قال عيينة؟ قال: هي ابن الخطاب. جلس مع عمر فقال: هي ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. قال: إنك لا تعطينا الجزل، يعني لا تعطينا العطاء يعني الكثير الكافي مثل ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه، كان يعني عمر يعني سريع الغضب، يعني كان في حدة رضي الله عنه، فغضب عمر يعني حتى هم أن يفتك به، يعني هم أن يعني ينتقم منه يعني أو يؤذيه. فقال له الحر بن قيس، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا لمن الجاهلين، قال وإن هذا لمن الجاهلين يعني فأعفو عنه وكذا. فسكن الغضب عن عمر رضي الله عنه، قال وكان عمر وقافا عند كتاب الله عز وجل، وكان عمر وقافا عند كتاب الله عز وجل، فما جاوزها عمر حين تلاها عليه الحر ابن قيس، أو كما جاء في الحديث يعني في صحيح البخاري. فالشاهد أن هذا من بركات يعني هذا مجالسة هؤلاء الأخيار، أنه يعني أوصى عمر بالعفو، و يعني لذلك كان عمر يحب مجالسة هؤلاء العلماء يعني أو القراء، حتى ولو كانوا شبابا، وكان من الشباب الحر ابن قيس، ومنه ابن عباس، وكان ابن عباس أيضا له موقف يعني لما في تفسير سورة النصر، لما يعني عاب بعض كبار الصحابة يعني انتقدوا جلوس ابن عباس والحر ابن قيس وهؤلاء معهم، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان واحدا أيضا من جلساء عمر وأصحاب مشورته، فقال له قال لعمر يعني إنك تجلس معنا هذا الفتى ولنا أبناء، ولنا أبناء مثله، يعني لنا أبناء في مثل سنه وأنت تجلسه معنا، ف يعني أسرها عمر في نفسه، ثم جمعهم يوما ومعهم ابن عباس ومجموعة من شيوخ قريش يعني الكبار، فسألهم عمر رضي الله عنه عن تفسير هذه الآيات يعني عن سورة النصر، يعني قال ماذا تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فجعلوا يقولون يعني كلهم بدأ بهم يعني أولا، فجعلوا يقولون يعني يأمر الله تعالى نبيه إذا جاء النصر ودخل الناس في دين الله أفواجا يعني أن يستغفر الله وأن يسبحه ويحمده وكذا، وفسروها يعني على ظاهرها. فجاء الدور على ابن عباس رضي الله عنهما في نهاية المطاف يعني، فقال يعني هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أنت ماذا تقول فيها يا ابن عباس؟ قال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه يعني أعلمه الله تعالى أنه يعني أدى إيه؟ أدى مهمته يعني، وأدى يعني دوره، ودعا إلى دين الله تعالى، وقد يعني ظهرت ثمار دعوته، وجاء نصر الله وجاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. هذا إذان بدنو أجله، يعني هذا نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن التسبيح والحمد والاستغفار وكذا هذا يكون في نهاية العبادات، يعني زي الأمر بالذكر بعد الصلاة والأمر بالذكر بعد الحج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. فهو ابن عباس يعني فهم منها أن هذا يعني إشارة إلى يعني أنك أديت يعني ما عليك، ويأمره يعني بالذكر يعني في ختام العمل الذي كلف به، وهذا نعي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه وأنا والله يعني ما أعلم منها إلا ما علمت منها، ما أعلم منها إلا ما علمت منها. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث يعني شباب الصحابة على طلب العلم، وكان طلاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذه كان منهم عدد كبير من الشباب، وكان يوصيهم بتعلم القرآن الكريم والتفقه في الدين وتعلم التأويل، وكما ذكرنا في الخطبة يعني من علماء الصحابة العبادلة الأربعة، وكانوا جميعا من الشباب يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، هؤلاء الأربعة يعني آل إليهم علم الصحابة رضي الله عنهم، وصار الناس بعد ذلك يعني إذا أشكل على أحدهم أمر يقول سألت العبادلة الأربعة فقالوا كذا، كان يدورون عليهم ويسألونه، ليس فيهم ابن مسعود كما ذكرنا. لماذا؟ ابن مسعود لم يكن شابا في مثل أعمارهم يعني، وكان في طبقة يعني شيوخهم، فليس من عندما نقول عبادلة الأربعة نقصد الأربعة الشباب هم عبد الله بن عمر وابن الزبير وابن عمرو وابن عباس. نعم. نعم صحيح. أحسنتم أسامة رضي الله عنه. سنتكلم عن حاضر إن شاء الله. جزاكم الله. من يعني تأديب النبي صلى الله عليه وسلم للشباب تربيتهم على توقير الكبير، وكان يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. و ذكرنا قصة يعني حويصة ومحيصة، أخوان يعني، وكان شابين وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في قضية يعني من القضايا، وأراد أصغرهما أن يتكلم في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضور أخيه الأكبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فيوصيه أن يترك المجال لأخيه الأكبر حتى يبدأ بالحديث. حويصة ومحيصة. نعم رضي الله عنه. موضوع التنافس على الخير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينشئ الشباب على التنافس على الخير، ومن يعني آثار هذه التربية الحميدة يعني ما حصل في غزوة بدر يعني من المنافسة بين معاذ ومعوذ ابن عفراء رضي الله عنهما، كان في غزوة بدر يعني أحدهما عن يمين عبد الرحمن بن عوف والآخر عن يساره، أحدهما عن يمين عبد الرحمن بن عوف والآخر عن يساره، ف يعني كل منهما يعني أسر إليه، ابتدى الأول يعني طبعا عبد الرحمن بن عوف لما نظر يعني وجد عن يمينه وشماله هذين الشابين، فقال عبد الرحمن يعني فقلت في نفسي لو كان مكانهما يعني لو كان مكانهما يعني رجلان جلدان يعني مكان هذين الشابين يعني واقف يعني عن يمينه طفل وعن شماله طفل يعني، وكان لو اثنين كده من الأقوياء الأشداء يعني يقفان عن يمينه وعن شماله يعني يحتمي بهما يعني في المعركة وكذا، فإذا يقول يعني لم ألبس يعني حتى أسر إلي أولهما يعني الذي عن يمينه أسر إليه لا يريد أن يسمعه الآخر، فقال يا عم أين أبو جهل، يسأل عبد الرحمن بن عوف يقول يا عم أين أبو جهل، أنه شباب صغار ومن أهل المدينة ما يعني يسمعون عن أبو جهل وما رأوه، ليسوا من أهل مكة ولا رأوا أبا جهل لكن يسمعون عن إيذائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني يا عم أين أبو جهل، فقال وما تصنع بأبي جهل، قال له ما تصنع بأبي جهل، قال إني سمعت أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أقتله، قال سمعت أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أقتله، فيعني همته إيه عاليا يريد أن يقتل يعني رأس الكفر يعني وأكبر يعني أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده همة أن يقتله، فقال له يعني إذا رأيته أشرت إليك، يعني قال إذا رأيته سوف أشير إليك وأقول لك يعني هذا أبو جهل، فبعد قليل يعني إذا بالغلام الآخر الذي عن يساره يسر إليه نفس الطلب، يقول له يا عم أين أبو جهل، قال وما تصنع بأبي جهل، فقال سمعت أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أقتله، قال إذا رأيته أشرت إليه، قال عبد الرحمن يعني فما وددت حينئذ لو كان مكانهما يعني رجلان جلدان، لما رأى يعني شجاعتهما و يعني وإقدامهما قال يعني حينئذ يعني قلت هذان خير من رجلين جلدين، فبعد قليل إذا بأبي جهل يعني يبدو من بعيد، فأسرت إليه وقال دونكما يعني صاحبكما أو كما قال يعني هذا الذي تريدان. قال فانقض عليهم قضاض الصقر على الفريسة، يعني في انقضاض الصقر على أو في انقضاض الصقرين يعني تسابق في نفس اللحظة، فلا يدرى يعني أيهما يعني أصابه أولا، يعني فانهال عليه يعني ضربا بالسيوف حتى يعني أسقطاه مسخنا بالجراح. وجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأكمل أجهز عليه يعني قطع رأسه وأخذها وذهب بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني تنافسهما على الخير، يعني هذه الروح التي فيهم يعني من تنافس على الخير والشجاعة والإقدام كلها من أثار تربية النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أيضا قصة رافع بن خديج وسمرة بن جندب في غزوة بدر، يعني وموقف آخر من التنافس على الخير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد من كان عمره دون 15 سنة، أي شخص يعني يخرج يريد الاشتراك في الغزوة وعمره أقل من 15 عاما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرده، وكان ممن رد يعني كان رد عبد الله بن عمر وكذا الصغار، فرد النبي صلى الله عليه وسلم سمره ورافعا، فذهب إلى أمهما يبكيان، كل واحد منهما ذهب إلى أمه يبكي يقول يعني ردني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبلني يعني في صفوف المقاتلين وكذا. فهنا يأتي أيضا دور الأمهات يعني في التربية وكذا، يعني الأم يعني ما فرحت مثلا أن ابنها يعني مكث إلى جوارها ولم يخرج وكذا، بل يعني ذهبت أم كل منهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشفع لابنها يعني حتى يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم ويأذن له في الخروج. فأما أم سمرة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن سمرة رامي، لا سمرة يعني ماهر في الرماية رغم صغر سنه، وصحيح يعني لم يبلغ 15 عاما لكنه ماهر في الرماية وأرمى من كثير من البالغين الكبار. يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوسا وسهاما وكذا، وأمره أن يرمي يعني حدد له غرضا وكذا وأمره أن يصيبه، فإذا به من أمهر الناس يعني ما أخطأ الرمية قط، يعني رمى عدة رميات كلها مصيبة في عين الهدف الذي حدد له وكذا، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. فإذا بأم رافع تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك يعني أجزت سمرة وتركت رافعا، وإن رافعا يصرع سمرة، قبلت يعني سمرة وتركت رافعا وإن رافعا يصرع سمرة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فتصارع بين يديه فصرع رافع سمرة فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وقبله. فالقصد أن هذه الروح الكريمة يعني من التنافس على الخير والشجاعة والإقدام كلها كانت يعني أيضا من آثار تربية النبي صلى الله عليه وسلم لشباب الصحابة. موضوع الشجاعة والإقدام وتحمل المسؤولية أيضا من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي عليها الشباب، في ذلك نماذج يعني عديدة، منها ما ذكره أخونا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عين أسامة بن زيد رضي الله عنه، كان عمره يعني نحو 19 عاما، عينه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لجيش عظيم الذي خرج لقتال الروم في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جهز جيشا لغزو الروم وأمر عليه أسامة بن زيد، وكان من ضمن جنود هذا الجيش أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني أبو بكر وعمر كان جنديين في هذا الجيش وأمير الجيش أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهذا لثقة النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي شجاعته وحسن إدارته ومهارته. وكان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته يقول أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروج الجيش لقتال الروم، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل يعني نقاش بين الصحابة في إنفاذ هذا البعث، لأنه حصل بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت جزيرة العرب عن الإسلام، حتى لم يبقى على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين فقط، يعني أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين ثبتوا على الإسلام، وبقية الجزيرة كلهم ارتدوا. حتى أن أهل الطائف يعني كانوا يريدون أن يرتدوا، فيعني قيض الله لهم يعني رجلا من زعمائهم يعني وكبرائهم، قال لهم يا أهل الطائف يعني لقد كنتم آخر الناس دخولا في الإسلام، فلا تكونن أول الناس خروجا منه. إن أهل حنين يعني بعد فتح مكة يعني ما كان مضى على الإسلام يعني إلا يعني نحو سنتين، أقل من سنتين تقريبا. نعم نعم. فقال لهم لقد كنتم آخر الناس دخولا في الإسلام، فلا تكونن أول الناس خروجا منه وكذا، يعني وأوصاهم أن يثبتوا على إسلامه، فثبتوا يعني وأهل مكة والمدينة وبعض قرى البحرين، وما عدا ذلك ارتدت الجزيرة كلها، أهل اليمن وأهل نجد وأهل يعني شرق وغرب الجزيرة كانوا كلهم دخلوا في الإسلام، وإذا بهم يرتدون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فتنة عظيمة. وكانوا مرتدون أقساما، يعني منهم من ادعى النبوة، ومنهم من رجع إلى عبادة الأوثان، ومنهم من امتنع عن دفع الزكاة، يعني كانوا كل هؤلاء أطلق عليهم المرتدون، لكن كانوا أقساما، يعني منهم قسم يعني رجع إلى عبادة الأصنام مرة أخرى، وقسم ادعوا النبوة ظهر متنبئون كل منهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه نبي، وبعضهم ظهر حتى في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، يعني هناك مسيلم الكذاب في نجد، والأسود العنسي في اليمن، وسجاح وآخرون، وفريق ثالث اللي هو يعني امتنع عن الزكاة، يعني قال يعني ما يعني تركوا الإسلام كله، ولكن قالوا يعني إن كنا نعطي الصدقة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم نعطيها لأحد بعده وكذا، يعني حملهم الشح يعني والبخل والرغبة في الامتناع عن الزكاة. وطبعا كان مشورة عمر على أبي بكر رضي الله عنه، معظم الصحابة يعني كانوا يشيرون على أبي بكر أن يؤجل قتال مانع الزكاة، يقولون يعني طيب هم الآن يعني الذين رجعوا لعبادة الأصنام والذين دعوا النبوة هؤلاء أولى نبدأ بهم ونؤجل موضوع مانع الزكاة، هؤلاء ممكن نتفاهم معهم فيما بعد، نشوف الذين يعني عبدوا الأصنام والذين دعوا النبوة أولا وكذا. فأصر أبو بكر رضي الله عنه على قتال من منع الزكاة وأن يسويهم بالبقية المرتدين، وقال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، ويعني ولم يفرق بين من رجع إلى عبادة الأصنام أو ادعى النبوة بين من منع الزكاة، وقاتلهم أجمعين ونصره الله عليه. المهم طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في ظل هذه الظروف الصعبة، فبدأ الصحابة يعني يتشاورون في خروج الجيش لقتال الروم، يقولون طيب احنا الآن يعني في وضع يعني الجزيرة ارتدت عن الإسلام، محتاجين هذه الجيوش لقتال هؤلاء المرتدين أولا قبل ما نروح نفتح جبهة أخرى مع الروم، واحنا يعني في وضع نريد يعني أولا إعادة الناس إلى الإسلام قبل الدخول في معركة مع الروم وفتح جبهة أخرى، يعني لسنا ليس بنا يعني قوة عليها وكذا. لكن أصر أبو بكر رضي الله عنه، هذا من حكمته التي يعني آتاه الله إياها وشرح الله صدره للحق، وأصر على إنفاذ بعث الإسلام، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا، وهو في مرض الوفاة صلى الله عليه وسلم جعل يكرر عليهم يقول أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة، وأوصاهم بذلك يعني وصايا عديدة. فأبو بكر رضي الله عنه أصر على إنفاذ البعث وليكن ما يقول، وأرسل البعث لقتال الروم. سبحان الله كان له أثر يعني بركة يعني العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم تظهر حكمتها يعني لأول وهلة، أنه بعدما خرج الجيش لقتال الروم أخاف هؤلاء المرتدين جميعا، جعل بعضهم يقول لبعض يعني رغم أنهم لما خرج الجيش لقتال الروم لم يبقى في المدينة إلا يعني أفراد قلائل، يعني كل الجيش الإسلامي خرج لقتال الروم، لكن المرتدون قالوا إذا كان يعني بدأ الناس في أنحاء الجزيرة يتسمعون بأن جيشا ضخما خرج لقتال الروم فده يقولون يعني أكيد ده عندهم جيوش جرارة يعني أخرى معدة لقتال هؤلاء المرتدين. إذا كان هذا الجيش اللي رايح لقتال الروم كيف الجيش الذي يحمي المدينة ولا الجيوش التي ستخرج لإعادة هؤلاء المرتدين يعني إلى الإسلام وكذا. فدب الرعب في قلوبهم ودب الفزع يعني في قلوبهم، وكان هذا من أسباب يعني هزيمتهم مجرد يعني سماعهم بخروج هذا الجيش لقتال الروم ووصول الأخبار إليهم، يعني ظنوا أن هناك يعني جيوشا أعظم خرجت للقتال في أنحاء الجزيرة الأخرى، رغم أن هذا لم يكن يعني هو الواقع. المهم أن قائد هذا الجيش هو أسامة رضي الله عنه، واستأذن منه أبو بكر وعمر أن ينقسا في المدينة لظروف يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم و إدارتهم يعني شؤون المدينة وظروف الردة وكذا. فأذن لهم أسامة رضي الله عنه وخرج بالجيش يعني لقتاله. قصة علي وأسماء رضي الله عنهما في حادثة الهجرة، وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، كل هؤلاء كان لهم دور كبير وكانوا شبابا، كان لهم دور كبير في حادثة الهجرة. علي رضي الله عنه في مبيته في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء كانت يعني شابة وقامت بدور جليل في نقل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وهما بالغار. وعبد الرحمن بن أبي بكر أيضا كان شابا صغيرا، وكان هو الذي كلف بمهمة نقل الأخبار، يعني يتتبع أخبار المشركين بالنهار ويذهب بالليل وينقل الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان للشباب يعني دور كبير في تحمل المسؤولية، ويعني قاموا بدور في حادثة الهجرة فيه تضحية وبذل. في موضوع الدعوة إلى الله تعالى، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يربي الشباب على الدعوة إلى الله تعالى ويرغبهم في ذلك ويدربهم عليها، وصاروا يعني أهلا لتحمل مسؤولية الدعوة. وكان أول سفير في الإسلام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعيا كان شابا، وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأراد أن يرسل داعيا يعلم أهل المدينة الإسلام ويدعوهم إلى الإسلام، كان وقع الاختيار على مصعب بن عمير رضي الله عنه، وفتح الله على يديه. ولم تمر سنة حتى كان يعني معظم أهل المدينة قد دخلوا في الإسلام يعني ببركة هذا الداعية العظيم، يعني البركة التي جعلها الله تعالى على يديه، يعني الخير الكثير الذي جعله الله تعالى على يديه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. كذلك معاذ رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وكان معاذ شابا كما ذكرنا، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا يقضي بينهم ويدعوهم إلى الله، وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الشباب أنه كان يأذن للشباب في الترويح المباح، كان يأذن للشباب في الترويح المباح. وطبعا كل ما قلناه عن الشباب ينطبق على الشباب والشابات يعني أيضا، كل يعني هناك في الحقيقة نماذج يعني كل موقف من هذه المواقف هناك نماذج نسائية يعني من الشابات. موضوع الترويح يعني يحتاج إليه الشباب، والشابات يعني من باب أولى يعني يحتاجهن إليه أكثر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تربيته لا يغفل هذا الجانب. فعائشة رضي الله عنها أيضا كم كان عمرها يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين أول ما قدم المدينة، ووقت وفاته كان عمرها نحو 19 سنة تقريبا، في حدود 19 سنة كان عمرها يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عمر 9 إلى عمر 19 الفترة التي قضتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يأذن لها في اللعب بالبنات، كان لها لعب من العهن على صورة بنات يعني زي العرائس كده تلعب بها، كان لها لعب من العهن من الصوف على صور بنات يعني كانت تلعب بهن، وكان عندها فرس له أجنحة، وهذا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإذن، كان لها فرس دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومعها فرس له أجنحة تلهو به يعني وكذا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال فرس له أجنحة، فقالت أما علمت أن سليمان كانت له خير لها أجنحة، يعني تبسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفسه استغرب يعني، فقالت له سليمان كان عنده خير لها أجنحة وكذا. وكانت لها أرجوحة، كانت لها أرجوحة يعني تلهو بها أحيانا، كان عندها أرجوحة زي خشبة مربوطة يعني حبال يعني من خشبة أو كذا يعني تلهو بها أحيانا. ولما دخل لما جاء الحبشة يعني يلعبون بالحراب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، وكان الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن للحبشة في اللعب بالحراب، ورغبت عائشة رضي الله عنها في مشاهدة الحبشة، وكانوا يلعبون الناس يعني يحيطون بهم وكذا فلا تتمكن من الرؤية، فحملها النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره الشريف يعني ورفعها حتى تتمكن من النظر إليهم ومشاهدة الحبشة يعني وهم يلعبون. وكذلك دخل عليها يوم عيد وعندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث، جاريتان تنشدان يعني أناشيد بغناء بعاث، وبعاث كانت معركة في الجاهلية بين الأوس والخزرج، الأناشيد اللي فيها كلها يعني أشعار حماسية في الفخر والشجاعة وكذا، فدخل وعندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث، أذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام، ورخص لها في السماع، رغم أن أبا بكر وهو أبوها يعني دخل وأنكر وقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. فعائشة رضي الله عنها قصت يعني قصة الحبشة وقصة الجاريتين وكذا، قالت ثم تقول عائشة رضي الله عنها تقول فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو، تقول عائشة رضي الله عنها تقول فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو، يعني راعوا يعني الجارية بمعنى البنت يعني الحديثة السن الحريصة على اللهو، يعني راعوا مرحلتها العمرية يعني وأذنوا لها كما كان يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع الترفيه المباح. ومن ضمن ذلك أيضا مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، يعني سبقها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، سبقها مرتين فسبقها مرة وسبقته مرة، نعم نعم سبقها مرة وسبقته مرة رضي الله عنه وأرضاه، فكل هذا يعني من الترويح المباح يعني. وكان مر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الشباب وهم يرمون يعني فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، بعض الشباب كانوا من الأنصار ويتسابقون على الرماية يعني بينهم مسابقة في الرماية يتنافسون يعني على في الرماية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل يعني فإن أباكم كان راميا، إسماعيل كان أبا العرب يعني، فقال إن أباكم كان راميا يعني جد العرب إسماعيل كان ماهرا في الرماية يعني فاقتدوا به وشجعهم على ذلك. فما لا نريد الإطالة يعني في موضوع الصبر على الشدائد، ذكرنا قصة يعني عمار كان شابا وكان يعذب مع أبويه بمكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ويوصيهم بالصبر. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للشباب أنه كان يوصيهم بالاعتدال وعدم الغلو في العبادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الشباب بالاعتدال، أحيانا الشباب يكون عندهم حماس يعني، وربما حصل عندهم يعني شيء من الغلو ومجاوزة الحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم يعني بالاعتدال. من ذلك قصة عبد الله بن عمرو، قصة عبد الله بن عمرو، وكان عبد الله بن عمرو يعني كان قال يعني كان بينه وبين أبيه يعني ولد يعني كان بينه وبين أبيه 11 عاما أو 12 عاما يعني أبوه يعني بلغ مبكرا، وأول ما بلغ تزوج، وكان أول أولاده عبد الله، فكان كان إذا رؤيا يعني لا يظن أنهما أب وابنه، يعني كأنهما أخوان، يعني كأنهما أخوان، قال أظن يعني 11 أو 12 عاما أو يعني نحو ذلك، 11 أو 12 عاما يعني كان الفرق بين عبد الله بن عمرو وأبيه. يعني كان عبد الله بن عمرو يعني كان شابا يعني من شباب الصحابة كما ذكرنا، وكان رضي الله عنه وأرضاه يعني في شبابه يعني كان يصوم الدهر لا يفطر أبدا، ويقوم الليل لا ينام، يقوم الليل كله، ويختم القرآن كل ليلة رضي الله عنه وأرضاه. يعني بلغ من اجتهاده في العبادة أنه يعني كان يقوم الليل لا ينام أبدا، ويصوم الدهر يعني لا يفطر أبدا، ويختم القرآن كل ليلة، كل ليلة يختم القرآن كله. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وحتى إنه يعني جادل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا، ويعني حصل يعني مجادلة ومناقشة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم من كل شهر 3 أيام، قال إني أطيق أكثر من ذلك. عبد الله بن عمرو قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، فقال صم يوما وأفطر يوما. أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أكثر من ذلك، ثم قال له يعني نم نصف الليل ثم قم ثلثه واسترح سدسه، كما كان يفعل داود أيضا عليه السلام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم قيام داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم يستريح سدسه. ونهاه أن يختم القرآن في أقل من 3 أيام، نهاه أن يختم القرآن في أقل من 3 أيام. وقال له يا عبد الله بن عمرو من ختم القرآن في أقل من 3 لم يفقه، من ختم القرآن في أقل من 3 لم يفقه، يعني لم يستطع أن يتدبر معاني القرآن الكريم وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه يوصيهم بالعبادة والاجتهاد في العبادة، إلا أنه كان أيضا يوصيهم بالاعتدال، ويعني وينهاهم عن الغلو أو المبالغة. وكذلك من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لشباب الصحابة تربيته إياهم على حفظ الأسرار. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني أوصى أنسا يرسله بخبر أو كذا أو أمر يعني، ويكلفه بتبليغه، و ينهاه أن يحدث به أحد، يعني يوصله بأمر وكذا وينهاه أن يحدث به أحد حتى بدون أن ينهاه. يعني كان إذا كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتوصيل يعني خبر إلى أحد أو كذا، أو قضاء حاجة له أو مصلحة له، لا يتحدث بها إلا أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ذات مرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنسا إلى بعض أزواجه يطلب شيئا أو يوصل شيئا أو كذا، فمرت به أمه لقيته في الطريق وسألته يعني أين تذهب، قال في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أين أنت ذاهب، أمه تسأله أين أنت ذاهب، قال في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألته يعني ما هي هذه الحاجة، يعني ذهب إلى ماذا أو كذا، فقال لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خاصة بحاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أقول يعني إلى أين أنا ذاهب ولا إلى ماذا ولا كذا. فيعني سرت به أمه ودعت له وشجعته على هذا رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنس رضي الله عنه وهو يحدث بهذا الحديث حدث ثابتا، قال لو حدثت بها أحدا لحدثتك بها يا ثابت، قال لو حدثت بها أحدا لحدثتك بها يا ثابت. وكان أمر يعني أمور الدنيا، يعني أمور يعني أمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، ذهب يوصل خبرا أو أمرا أو كذا، فقال يعني لو حدثت به أحدا له. هذا من أثار يعني تربية النبي صلى الله عليه وسلم وربيهم على قلة الكلام يعني قلة الفضول والتطلع يعني الأخبار الآخرين يعني بدون حاجة، ويصين بحفظ الأسرار، ويقول كان وصايا النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة، الإنسان يعني جلس في مجلس فأي حديث يدار في هذا المجلس فهو أمانة بين الجلساء في هذا المجلس، إلا أن يأذنوا له يعني أو يعلم من شيء يعني لا يزعجهم أن يخبر عنهم به أو كذا. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في تربية الشباب أنه يتألفهم بالدعاء لهم والثناء عليهم والرحمة بهم، وهناك نماذج يعني لهذا، منها دعاؤه لأنس: اللهم كثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات. وكم كان عمر أنس أيضا يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا كان عمره 20 عاما، لأنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة كان أنس له 10 سنوات وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره أنس 20 عاما، ثم عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، عاش 100 سنة أخرى، فمات وله 120 عاما رضي الله عنه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل الله عمره وأن يكثر ماله ويكثر ولده ويغفر ذنبه، ودعا لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقال لمعاذ: إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأسامة كان يلقب بحب رسول الله، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يثني عليهم، قال: أفرض أمتي زيد بن ثابت، وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إن ابني هذا سيد، وكذا. كان يعني دائما يثني عليهم ويعني يبرز جوانب التميز يعني عندهم، أي شاب كان متميزا في مجال من مجالات الخير أو كذا يثني عليه بهذا ويشجعه ويدعو له صلى الله عليه وسلم. هذه يعني بعض الجوانب يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الشباب وتنشئتهم على الخير. طيب يعني موضوع الأضاحي لعل أكثركم من حضر خطبة الجمعة، إذا كان حد عنده سؤال عن شيء من أحكام الأضحية أو العيد أو كذا ممكن سؤالها. نعم نعم. كنية أسماء ذات نطاقين، قالوا أنها شقت نطاقها فانتطقت بنصفه، والنصف الثاني كانت تضع فيه الطعام، والنطاق يعني صوب كان يربط أو يلف على الوسط أو المنتصف أو كذا، فهو صوب زيادة يعني كأنها يعني شقت، كان ثوبها يعني واسعا شقت نصفه وانتطقت بنصفه، سترت نفسها بنصفه، والنصف الثاني وضعت فيه الطعام، كانت تحمل فيه الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم نعم. بخصوص طبعا موضوع حديث معاذ: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فطبعا يعني عندنا دائما يعني قواعد في الجمع بين أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد أو أحاديث الرجاء يعني الترغيب والترهيب، نجد يعني أحاديث ونصوص يعني من القرآن والسنة آيات وأحاديث في باب الوعد، ونصوص أخرى من القرآن والسنة في باب الوعيد، فنجد أحيانا بعض الأحاديث فيها التوعد بالنار والحرمان من الجنة على بعض المعاصي والذنوب، مثل لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، النمام لا يدخل الجنة، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا قاطع رحم ولا كذا، المتبرجات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فهناك يعني ذنوب كثيرة وعد فاعلها بدخول النار وتوعد بدخول النار وبالحرمان من الجنة. وفي المقابل هناك يعني طاعات وكذا وعد أصحابها بدخول الجنة والنجاة من النار وعدم التعذيب، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. مثلا هنا حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، من فعل كذا حرمه الله على النار، طاعات كثيرة. يعني كيف التوفيق من هذه النصوص؟ التوفيق منها أن يقال يعني هناك وجوه في التوفيق بنا، يعني أو طرق في التوفيق بنا، منها أن يقال بخصوص يعني دخول بخصوص النار، دخل النار ولا يدخل النار، يعني لو أن شخصا فعل شيئا مما توعد صاحبه بالنار في نفس الوقت فعل شيئا آخر ممن وعد صاحبه بألا يعذب بالنار، فهنا يقال إنها إن النار المذكورة هنا غير النار المذكورة هناك. النار هذه هي نار الخلود، نار الخلد، وهذه النار هي النار التي أعدت لعصاة الموحدين. فهناك نار أعدت للكافرين يعني لأهل الخلود، لأن النار دركات، لأن النار دركات، يعني كما أن الجنة درجات بعضها فوق بعض، فالنار دركات أعزنا الله وإياكم منها، كلها يعني بعضها أسفل من بعض. فهناك دركات يعني من النار عدت للكافرين لأهل الخلود، ودركات لعصاة الموحدين، فهو لا يعذب في النار يعني في نار الخلود، وعذب في النار يعني في نار الدخول، يعني إذا جمع بين الأمرين. هذا يعني أمر. أو يقال يعني أيضا إن هذا يعني من باب الموازنة، أن هذه الأمور توزن يوم القيامة، فيوضع في يعني في كفة أنه فعل كذا وكذا وكذا مما يحرم على النار، وفي الكفة الأخرى أنه فعل كذا وكذا مما يستوجب دخول النار، وأيهما رجح يعني كان من أهله. فكأن الوعد بدخول التوعد بدخول النار مشروط بألا يعني يأتي بما يحرمه الله بما يحرم به على النار، وحرم على النار بشرط ألا يأتي بما يستوجب به دخول النار، يعني كل شيء له شروط لابد منها، فهو حرم على النار، لكن يستفاد من النصوص الأخرى أن هذا مشروط حرم على النار، يعني بشرط ألا يأتي بما يستوجب دخوله النار. ومثلا فعل كذا دخل النار يعني بشرط ألا يأتي بما يحرمه على النار، فإذا جمع بين الأمرين فيوزن هذا وهذا وحسب يعني ما يقضي له الله تعالى به. المهم يعني في نهاية الأمر أنه يعني تحت مشيئة الله تعالى، إذا يعني أي ذنب غير الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذب فإنه لا يخلد في النار وإنما يخرج منها ما دام مات على التوحيد. يعني الخلاصة أن عصاة الموحدين أي معصية غير الشرك فهي تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذب صاحبها وإن شاء عفى عنه، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإذا عذب فلا يخلد في النار ولكن يخرج منها. فهذه الخلاصة. بخصوص أيضا نصوص الجنة، يعني شخص قال لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي نفس الوقت هذا الشخص كان نماما نميما لنقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم، أو متكبرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام أو من في قلبه مثقال ذرة من كبر. طيب هو نمام أو متكبر وفي نفس الوقت قال لا إله إلا الله، فكونوا قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كونوا نماما لا يدخل الجنة، كيف التوفيق؟ التوفيق أيضا نفس الطريقة، نقول دخل الجنة يعني التي تليق بمثله، ولا يدخل الجنة يعني التي لا تليق بمثله، لأن الجنة أيضا درجات بعضها فوق بعض، فهو محروم من دخول الجنة، يعني المراد جنة معينة لدرجات العليا في الجنة، يحرم من دخولها بسبب النميمة، لكن سيدخل الجنة يعني درجة أخرى التي يعني أذن في دخولها لعصاة الموحدين، أو يقال دخل الجنة يعني بعد أن يوفى عذابه، ولا يدخل الجنة يعني مع أول الداخلين، هو دخل الجنة ولم يدخل الجنة في نفس الوقت، دخل الجنة لكن بعد أن عذب، ولا يدخل الجنة يعني لا يدخلها مع أول الداخلين مثلا، وهكذا يعني، أو أيضا يحصل موازنة يعني توضع هذه في الكفة وهذه في الكفة ويوازن بينها وهكذا. يعني دائما التوفيق بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، يعني أي وعد فهو مشروط وأي وعيد فهو مشروط، يعني يستفاد من النصوص الأخرى أن الوعد هذا مشروط بشروط والوعيد أيضا مشروط بشروط. نعم 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 طبعا من بخصوص النهي المضحي أن يأخذ من شعره وأظفاره حتى يلحق، هذا ورد في صحيح مسلم، حديث يعني صحيح ولا شك في صحته، حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. لكن من ناحية يعني حكم هذا، الحنابلة قالوا إن هذا النهي للتحريم، يعني إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، أخذوا النهي على ظاهره وأنه يفيد تحريم قص الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي من لحظة دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي. أما المذاهب الثلاثة الأخرى الحنفية والمالكية والشافعية فقال هذا على الكراهة، يعني هذا نهي كراهة وليس نهي تحريم، يعني يعني يفضل ويكون زيادة أجر إذا هو أخذ بهذا، لكن إذا حلق أو قص أظفاره لا إثم عليه، ولكن يكون يعني حرم الأجر جميع الشعور، يعني جميع الشعور، يعني الجمهور على أن نهي كراهة والحنابل على أن نهي تحريم. نعم عند الإمام أحمد أنه يأثم، يعني إذا فعل هذا عند الإمام أحمد يأثم، وأما عند المذاهب الثلاثة لا إثم عليه. هل هو مثل الحج؟ يعني تشبه بالحجاج يعني، لكن طبعا الحج يعني أحكامه أكثر، يعني يكون عليه فدية وعليه يعني، وتحريمه يعني اتفاقا في حق الحجاج يعني باتفاق العلماء. لكن بالنسبة للتكبير ولا الأضحية؟ توقيت الأضحية اختلف الفقهاء في توقيت الأضحية، يعني طبعا البداية محل اتفاق أن البداية لا تكون إلا بعد صلاة العيد، هذا بإجماع العلماء، الأضحية لا تجزئ إلا بعد صلاة العيد لصراحة الأحاديث الواردة في هذا، حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم أو فإنما هو لحم عجله إلى أهله، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية مقبولة. فالأضحية لا تصح ولا تجزئ إلا بعد صلاة العيد. لكن نهاية وقت الأضحية هنا قولان يعني للفقهاء، القول الأول قول الإمام الشافعي رحمه الله، وقول الأوزاعي والحسن البصري وعطاء، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مجموعة يعني كبيرة من العلماء رجحوا مذهب الشافعي رحمه الله، الشافعي والأوزاعي والحسن وعطاء وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا إن وقت الأضاحي يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ثلاثة أيام التشريق، يعني يبدأ من بعد صلاة العيد وينتهي وقت الأضحية بغروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق. وحجة هؤلاء يعني حديث يعني لكن في السند ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح، قال صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح، لكن حديث يعني في السند ضعف، لكن حديث أخرى صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال عن أيام منى، قال أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وأن كلها أيام التشريق يعني كلها حكمها واحد، وما جاز في يوم منها جاز في الأيام الأخرى وكذا. القول الآخر هو قول يعني بقية الفقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى، الحنابلة والمالكية والحنفية، قالوا الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، يعني يوم العيد ويومان بعده، مش ثلاثة أيام بعده، لا، يوم العيد ويومان بعده. ولا تجزئ الأضحية في ثالث أيام التشريق، لا تجزئ الأضحية عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة. حجتهم في الحقيقة يعني ليست بقوية، يعني هم حجتهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يعني نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، والحكم هذا منسوخ، يعني هذا كان في وقت الفقر يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم ألا يدخر لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يتصدقون بما تبقى، يتصدق أي شيء تبقى بعد اليوم الثالث يتصدقون به. فقالوا إذا الأضاحي الآن كانت تدخر يعني ثلاثة أيام، ليوم العيد وإيه ويومان بعده، يوم العيد ويومان بعده. لكن أجابوا على هذا بأجوبة، يعني قالوا يعني الشافعية وكذا أجابوا بأجوبة يعني كثيرة، فقالوا يعني هذا الموضوع موضوع النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث لا علاقة له بمدة الذبح، يعني لا يفيد أن الذبح لا يجزئ إلا في ثلاثة أيام فقط، لأنه لو قلنا طيب نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث يعني من تاريخ ذبحها، طب لو أن إنسانا ذبح في اليوم الثاني من أيام التشريق فهو منهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، يعني ثلاثة أيام اللي هي يعني الثاني والثالث والرابع كذا، يعني فعدد الأيام التي نهي عن ادخار لحوم الأضاحي فيها لا علاقة لها بتوقيت الذبح يعني أو كذا. على كل حال يعني طبعا من أراد الاحتياط يحاول أنه ما يتأخرش عن الإيه يعني عن اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، الذي يريد الاحتياط يعني يكون يعني في السيف سايد نقول يعني يخليه يعني في اليوم الأول يوم العيد أو اليوم يومان بعده يعني الأول والثاني من أيام التشريق. لكن يعني لو حصل مثلا ظرف وتأخر وكذا يعني يجوز، على الراجح إن شاء الله على مذهب الشافعي يعني يجوز في اليوم الثالث. نعم، الشعر والأظافر. وآذته وكذا. نعم، أخويا يقول لو أنا شخصا يعني كان نسي أن يقص يعني أظفاره والأخذ من الشارب وما يلحق بذلك يعني الشارب والعانة والإبط والأظفار وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقت لأصحابه كما في حديث أنس يعني 40 يوما، يعني ألا يجاوزوا 40 يوما، ألا تترك هذه الأشياء أكثر من 40 يوما. فأخونا يقول لو كان مثلا مر عليه يعني 35 يوم وبعدين دخلت إيه عشر ذي الحجة وهو لسه ما، فالآن هتنتهي 40 في أثناء عشر ذي الحجة ماذا يصنع؟ هنا يعني إبقاؤها أولى، يعني إبقاؤها لحرمة يعني عشر ذي الحجة وتأخير الأخذ منها حتى يضحي هو المقدم يعني هنا إن شاء الله. يعني نقول يعني حرمة عشر ذي الحجة يعني هي المقدمة، يعني أنه يؤخرها حتى لو أدى هذا أنه يؤخرها لضرورة أو لعذر، يعني يؤخرها لضرورة أو لعذر. وطبعا التوقيت هذا محل خلاف برضو بين الفقهاء هل هو كراهة أو تحريمة، بس حتى اللي حرمه يعني حرمة عشر ذي الحجة يعني أولى من ده لو كان حي يضحي. طبعا طبعا الحكم هذا يلزم المضحي فقط، أما من يضحى عنهم لا يلزمهم الحكم، وكذلك من لا يضحي لا يلزمهم. رب البيت يعني هو يأخذ بهذا الحكم، أما زوجته وأولاده غير مكلفين بهذا إذا كانوا سيضحى عنه. نعم، ولا إذا كان لن يضحي خلاص لا يلزمهم هذا الحكم، هذا الحكم يعني خاص بمن أراد أن يضحي. بس إنسان يعني لا يترك الأضحية من أجل هذا، يعني إذا مثلا أذاه شعر أو أظفاره ويريد قصها مثلا، فلا يلغي يعني فكرة الأضحية من أجل أن، لا يعني طبعا حتى لو ضحى أخذ من شعره وأظفاره وضحى أحسن من الذي لم يضحي. نعم، ويكون عليه فدية. يعني الحاج إذا تأذن شعره أو أظفاره يأخذ منها ويكون عليه فدية. نعم. نعم، بالنسبة لمن يضحي خارج بلده يعني هنا صورتان، يعني الصورة الأولى حسب البلد الأخرى بيدخل عيد قبل العيد هنا أو بيدخل بعده. إذا كان عيدهم قبل عيدنا فينتظر يعني حتى يصلي العيد هنا ثم يأخذ من شعره وأظفاره بعد صلاة العيد هنا، يعني لو حتى لو كان عيدهم قبل عيدنا يعني. أما إذا كان عيدهم بعد عيدنا يعني قالوا ينبغي أنه يعني ينتظر حتى يغلب على ظنها أنهم ضحوا. طبعا إذا كان يعني موكل شخص معين ممكن هو يتابع معه ويتأكد يفعل، إذا كان يعني مثلا جمعية خيرية وكذا ما ليس هناك سبيل للتأكد من أضحية بالذات متى ذبحت أو كذا، فيعني بعد صلاة العيد شوف على توقيتهم يترك بعد صلاة العيد يعني فترة كافية للذبح بحسب توقيتهم كده، يعني بما يغلب على الظن ويأخذ بعدها من شعره وأظفاره. نعم نعم نعم، إذا كان لعذر طبعا فهو معفو عنه إن شاء الله، إذا كان لعذر فهو معفو عنه، يعني ظفر مثلا آذى أو مكسور أو في شيء مثلا يجرح، انكسر مثلا صار في شيء يجرحه أو يؤذيه أو كذا، فيكون معذورا إن شاء الله، لا حرج إن شاء الله. طيب إن شاء الله، يعني ذكرنا يعني أحكام الأضحية وذكرنا العيوب التي لا تجزئ في الأضاحي، حد فاكرها؟ يعني أربعة عيوب، يعني أربع لا تجزئ في الأضاحي كما جاءت، هل حد فاكر؟ العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، وفي رواية التي لا مخ لها، يعني الهزيلة التي يعني ذهب مخها من الهزال أو كذا، يعني شديدة الهزال، و بقي واحدة اللي هي إيه؟ المريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها، وقالوا البين مرضها يعني التي بها مرض يمنعها من الأكل والشرب، فهذه لا ت... نعم الحامل، الحامل يضحي بها يعني جائز، نعم الأضحية بالحامل جائز، يضحي بها ويحل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه، قال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، الجنين يصبح مزكا إذا زكيت أمه، يعني لا يحتاج إلى زكاة، خلاص مجرد زكية أمه صار الجنين حلالا الذي في بطنها، يؤكل الجنين وإلا ولو لم يزكى، زكاة الجنين زكاة أمه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز أن يضحي بشاة حامل أو ناقة حامل ويأكلها ويأكل جنينها يعني. طبعا هناك عيب آخر محل خلاف بين الفقهاء اللي هو العضباء، العضباء اللي هي مقطوعة الأذن أو القرن التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو نصف قرنها، لكن مما يكره اللي هي الجماء التي لا قرن لها، هناك يعني زي بعض أنواع الغنم هنا بدون قرون أساسا يعني، فهذه لا حرج فيها، يعني حتى بالنسبة للعضباء محل خلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول لا تجزئ وبعضهم يقول انه للكراهة، لكن الجماء يعني حتى اللي قال لا تجزئ العضباء قال الجماء تجزئ يعني، وانما فقط يستحسن انها تكون يعني ذات قرون، لكن الجماء لا حرج في التضحية بها، كذلك مقطوعة الذيل او اللية او كذا، وكذلك الهتماء ساقطة الأسنان كذا، يعني كل ما عدا العيوب الأربعة وما فوقها من العيوب أي شيء آخر تجزئ الأضحية به، يعني قالوا الأربعة هذه لا تجزئ وما هو فوقها، يعني مثلا العوراء لا تجزئ، والباب أولى العمياء والعرجاء لا تجزئهم باب أولى مقطوعة القوائم وكذا وهكذا يعني. لكن أي عيب آخر غير هذه الأربعة هو ما هو فوقها فتجزئ التضحية به، لكن كلما استحسنها واستثمنها وكانت يعني أحسن يعني أجمل منظرا وأثمن يعني كلما كانت أفضل في الأضحية. ذكرنا السن، حتى فاكر السن، سن الضأن كان تجزئ الضأن 6 أشهر فصاعدا يعني هذا الحد الأدنى، والمعز كان 1 سنة فصاعدا، والبقر 2 سنين فصاعدا، والإبل 5 سنوات فصاعدا. هذه أقل سن تجزئ في الأضاحي. والشاة من المعز والضأن تجزئ عن يعني عن واحد هو وأهل بيته، يعني هو وأهل بيته تجزئ عن أسرة واحدة يعني شخص واحد وأهل بيته. وأما الإبل والبقر فالناقة أو البقرة تجزئ عن كم؟ عن 7 أشخاص، كل واحد يعني هو ومن يعولهم تجزئ عنهم بقرة، يعني ممكن يشترك 7 أسر تشترك في بقرة وتجزئ عنهم في الأضحية إن شاء الله. نعم. موضوع الخصاء نعم. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء البهائم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء البهائم، يعني هو لا ينبغي أن يفعل به هذا يعني لما فيه من المصلة يعني أو التعذيب للحيوان أو كذا، لكن إذا فعلها شخص آخر فهذه تكون من مزايا الأضحية، يعني هذه من مزايا الأضحية. للنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين يعني مخصيين على أكرمكم الله، فضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين موجوئين أملحين يعني جميلي المنظر وسمينين ومخصيين، وهم يعني تجار المواشي وكذا يفعلون هذا بالغنم حتى يعني تزداد سمنا وشيء من هذا القبيل. لكن هو هناك نهي عن هذا، هل هو نهي كراهة أو نهي تحريم؟ جمهور الفقهاء يقول نهي كراهة فقط، النهي عن خصاء البهائم، الجمهور يقول أنه نهي كراهة، والبعض قال نهي تحريم. فعلى كل حال لا ينبغي أن يفعل يعني أساسا بالبهائم، لكن لو شخص غيرك فعله وموجود في السوق يعني كبش يعني بهذه الصفة موجود في السوق معروض للبيع، فهذه تكون من مزايا الأضحية يعني يستحب الأضحية بها. تضحية بلد آخر جائزة، يعني ممكن يجوز التوكيل، إنسان يوكل من يذبح عنه في بلد آخر. طيب سنكتفي بهذا القدر. في سؤال؟ تفضل. وجزاكم الله خير. الأضحية لا تجوز إلا ببهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم فقط يعني، بس هو طبعا يعني الجاموس يعتبر نوع من البقر يعني، يعني إذا كان في أنواع مثلا يعني أشياء تلحق كأنه نوع فصائل من الجاموس يعتبر كأنه فصيلة يعني من فصائل البقر فكنت تبعا له، يعني زي هنا اللي هو يسموه البفلو، البفلو يعني يعتبر فصيلة من فصائل البقر يعني، فهو جائز إن شاء الله، فهو نوع من البقر يعني وهكذا يعني. الغزال لا يجزئ يعني في الأضحية، بس يعني الإبل والبقر والغنم يعني إن شاء الله. نعم؟ ما هل هو بقر الوحش؟ شو بقر الوحش؟ نعم بقر الوحش يعتبر نوع من البقر يعني. ويعتبر من البقر. ايوه لا حرج يعني، سواء قص شعر الأضحية لا حرج يعني، سواء قص او ما قص ما يفرق ان شاء الله. طيب وورد يعني حديث بفضل يعني ان كل شعره يكون له بكل شعره حسنه، كان حديث في السند ضعف يعني من فضائل الاعمال، بس هذا الثواب يعني سواء الشعر مقصوص او غير مقصوص يعني ما هي أي نعم عدد الشعر يعني ما لوش علاقة يعني، ربما البعض يحسب يعني أنه لازم يكون الشعر موجود عشان يأخذ، ليس صحيح يعني. يعني الثواب ثابت سواء الشعر مخصوص أو غير مخصوص. أي نعم. طيب نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وكلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. طبعا إن شاء الله كما تعلمون يعني يوم عرفة يوم الاثنين إن شاء الله، وفضل صيامنا ويكفر الذنوب سنتين، ويوم التكبير يبدأ من صلاة فجر يوم عرفة، التكبير المقيد أكبر الصلوات يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي في عصر الثالث أيام تشرق. صلاة العيد إن شاء الله يوم الثلاثاء الساعة 8:30 تبدأ الصلاة، الساعة 8:30 إن شاء الله في مينيابوليس كونفنشن سنتر إن شاء الله. مينيابوليس كونفنشن سنتر إن شاء الله يعني مسجدنا هنا دار الفاروق مع مسجد أبي بكر الصديق والشافعي ومسجد الهدى، إن شاء الله يعني كلنا نصلي سويا إن شاء الله هناك بإذن الله في مينيابوليس كونفنشن سنتر الساعة 8:30 صباحا إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله وسلم على محمد.